بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قال: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع. وهناك عندهم عرض المناولة وعرض القراءة، وفرق بين العرضين، عرض المناولة وعرض القراءة. القراءة ليس فيها مناولة كتاب، إنما يقرأ عليه والشيخ يقره. طيب، وأما عرض المناولة فإنه يعرض عليه الكتاب ثم يناوله إياه، وقد يجيزه وقد لا يتكلم بالإجازة. قال: كثير من المتقدمين أنه سماع. وهذا الموضع تعقب فيه الحاكم كما ذكر ذلك الزركشي والبلقيني في محاسن الإصطلاح أن الرام هرمزي في المحدث الفاصل نقل عن الإمام مالك أنه يرى أن المناولة منحطة عن درجة القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب، وهذا خلاف ما نقله الحاكم هنا. ولكن ممكن أن يحمل ما نقله الحاكم على عرض القراءة. أنتم معي؟ الحاكم نقل أن بعض المتقدمين يرون أنه كالسماع، هؤلاء الذين نقل عنهم ممكن يحمل كلامه أنهم أرادوا إيش؟ عرض القراءة لا عرض المناولة. أما عرض المناولة فقد صرح مالك وغيره أنها منحطة عن السماع. قال: وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة من جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم وأشهف في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشائخه على ذلك، وفي كلامه بعض التخليط، في كلام الحاكم بعض التخليط. كيف هذا؟ من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا. يعني معناه بعضهم جاء عنهم أنهم يرون أن عرض القراءة على الشيخ بمنزلة السماع، وبعضهم يرى أن عرض المناولة بمنزلة السماع، فجمع هؤلاء جميعا وجعل قولهم هو في الأخير في عرض المناولة. هذا معناه. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. وهذا هو الصحيح، أن عرض المناولة أنزل من عرض القراءة وأنزل من السماع. وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام، يعني الآن نقل الحاكم عن هؤلاء، طيب هل أقرهم؟ إنما نقل، لكن هل وافقهم؟ قال: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا. عندكم إيش؟ لم يروه ولا لم يروه؟ بواوين أو بواحدة؟ واحدة الصواب، لم يروه من الرأي لا من الرواية. وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن معين أو يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي. قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وهذا هو الصحيح، هو الذي رجحه النووي. لكن الحاكم رحمه الله تعالى ينتقد في ماذا؟ في النقل، أنه نقل عن بعضهم أو عن كثير منهم خلاف ما هم عليه. فإن منهم من صرح أن مرتبة المناولة مع الإجازة أنزل من القراءة على الشيخ وأنزل من السماع، فهو خلط، ولعله اشتبه عليه يعني قولهم في عرض المناولة بقولهم في عرض القراءة، هذا المقصود. قال: ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه. الطالب ما عرض على شيخه حتى يقال عرض المناولة، إنما الشيخ هو الذي ناول التلميذ، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، يقول له: هذا كتابي يروي عني، ثم في نفس المجلس يأخذ الكتاب من التلميذ. فهذا يتقاعد عما سبق، لأنه من تمام الإجازة إيش؟ أن يمكنه من الكتاب، إما تمليكا أو إعارة أو هدية أو غير ذلك. قال: فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة. على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. يعني الآن التلميذ هل له أن يروي هذا الكتاب؟ يرويه على قاعدة الإجازة، كأن الشيخ قال له أجزت لك أن تروي كتابي فقط ما ناول الشيء، فيرويه على الإجازة، لكن بشرط إيش؟ أن يتأكد من هذا الكتاب الذي سيجده ربما مع مشايخ آخرين، مع طلاب آخرين، مع زملاء، أن هذا هو كتاب الشيخ، أو أن هذا هو الذي نقل وقوبل على كتاب الشيخ، فإن تأكد فيرويه، فيرويه وكأنها إجازة فقط بغير مناولة، لأن هذا المناولة لا ثمرة منها. قال ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين، كذلك من غير مناولة. يعني الآن شيخ يقول لتلميذه أجزتك أن تروي عني مثلا كتاب ابن الصلاح، وآخر يقول لتلميذه خذ كتاب ابن الصلاح هذا أرويه عني ثم يأخذ الكتاب منه، هل بينهما فرق؟ وهنا يقول كأن ما في مزية للثاني على الأول. قال وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكى ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذا فيه إجازة وزيادة، فبلا شك أن هناك فرق. ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأنه قد يدخل في كتاب الشيخ ما ليس منه، وهكذا كان يصنع بعض الكذابين أو بعض المحتالين على بعض الذين ساء حفظهم، يأتي إليه يقول هذا كتابك أروي عنه، قال أروي عني، وهو لا يدري ما فيه. قال فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال البيقوني البرقيني رحمه الله عند هذا قال لا سيما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم ونحوهما، فإنه يقرب من تمليكه له أو إعارته. يعني مثلا يأتي بصحيح البخاري، صحيح البخاري معروف، فيقول له هل تأذن لي أن أروي عنك كتاب صحيح البخاري؟ فيقول نعم، هذا صحيح البخاري هل أروي عنك؟ فيقول نعم، ما نظر الكتاب ولا شيء، لكن الكتاب معروف وأحاديثه معروفة. فإذا كان التلميذ تقيا دينا ثبتا عارفا ما هو من هؤلاء الخونة أو نحو ذلك، والكتاب أيضا معروف، فلا يضر وإن لم يتصفح الشيخ الكتاب. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. وهذا أيضا من باب التحري، أنه يقول له نعم أجز أروي عني هذا الكتاب، لكن لا تروي عني الغلط أو الخطأ أو الوهم، فإن كان فيه خطأ فلا تروي عني. قال الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قول هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول روه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين. وأشار بهذا قالوا كما في الزركشي وفتح المغيث، أشار إلى الغزالي في المستصفى، هو الذي أنكر على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وقد حكى النووي عن الفقهاء وأصحاب الأصول البطلان. قال الزركشي فيما قاله نظر، ورد كلام النووي أيضا العراقي، وقال هذا القول ليس بصحيح، فقد قال به جماعة من الأصوليين كما أنه قال بها جماعة من المحدثين، فإنكار الغزالي على المحدثين ليس بصحيح، فقد قال بها أيضا بعض الأصوليين. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، وقد تقدم أن ذكرنا لكم أن الخطيب في باب الإجازات إيش توسع الخطيب في باب الإجازات. وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية والله أعلم. هذا النوع الذي هو مناولة مجردة جماهير أهل العلم من الأصوليين والمحدثين على عدم العمل بها الجماهير، وإنما قال بها جماعة من الأصوليين والمحدثين، وإلا الأكثر الجمهور كما قال الحافظ في النزهة قال إن خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، هكذا قال الحافظ. يعني ناوله الكتاب قالوا لا يعتبر، لا يروي عنه. لماذا لا يعتبر؟ قالوا لا يعتبر لأن الشيخ ربما يكون كتابه هذا ما يأذن بروايته، قد يكون كتابه هذا فيه خلل وهو إنما ناوله لأي غرض من الأغراض لكن ما أراد الرواية. طيب، لكن إن صرح وقال هذا سماعي فهذا شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة. حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهذا خلاف الأولى كما سيأتي، لأن هذا يختلط، هذه الاصطلاحات تختلط، وربما يأتي من يرى ضعف المناولة فيضعف يعني ما رواه بالسماع يظنه مناولة وهكذا. قال: وحكى ذلك عن الزهري ومالك، حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما كأبي نعيم وابن جريج، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة، حتى أن ابن الجوزي أدخله في الضعفاء بسبب ذلك، أدخله في الضعفاء. والخطيب البغدادي غمزه وقال بأنه كان يتساهل، وذكر هذا السبب أنه يتساهل إيش يعمل إذا روى بالإجازة، يقول إيش أخبرنا. طيب، قال: روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. وكان أبو عبيد الله المزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه، يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب به. إذن فالأكثر الذي عليه الجماهير أنه يصرح إن كانت إجازة أو مناولة حتى يعرف، وقال بعدم التصريح قليل. قال: والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه أختار، وإياه اختار أهل التحري والورع المنع من ذلك، من المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارة فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أخبرنا إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لفيه أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجاز لي فلان أو أجازني فلان كذا وكذا أو ناولني فلان وما أشبه ذلك من العبارات. قال شيخنا: وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط أنه يصرح، لأن هذه الصيغ يعني من أهل العلم من يردها، ومن أهل العلم من لا يقبل الرواية بالإجازة ولا بالمناولة ولا بالإذن. طيب، فإذا أطلق حدثنا ربما يغر، يأتي هذا المحدث يقول حديث صحيح لأنه قال حدثنا وقال أخبرنا وهو في الحقيقة إجازة. قال: وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة، فبعضهم خصها بهذا مع أن أخبرنا مشافهة هذا يكون إيش الأصل، أنه تحديث سماع أو قراءة. إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابه أو فيما كتب إلي أو في كتابه، إذا كان قد أجازه بخطه، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. قال: وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، والقراءة عليه بقوله أخبرنا، هذا اصطلاح خاص أيضا للأوزاعي، خبرنا بالإجازة والقراءة يقول أخبرنا. قال العراقي رحمه الله فتح المغيث: ولم يخلو من النزاع، هذا القول لم يخلو من النزاع، لأن خبر وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحا، لم يخلو هذا القول من النزاع لأن خبر وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحا. طيب، يكفينا هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.